الحادية عشر ضحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم الآن نخال العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تدعو بريطانيا إلى الوفاء بالتزاماتها والتصرف بمسؤولية لإنقاذ الاتفاق النووي بدلا من التهديدات. صنعاء تؤكد أن الإمارات لن تنعم بالأمن والأمان إذا استمرت في عدوانها على اليمن. وأمريكا تعلن أن ردها على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه على بريطانيا الوفاء بالتزاماتها والتصرف بمسؤولية في العملية الحساسة لإنقاذ الاتفاق النووي بدلا من اللجوء إلى التهديدات الجوفاء. وكتب خطيب زادة في تغريدة رد على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنه بفضل أداء إيران المسؤول لا يزال أمام الاتفاقية فرصة للبقاء، مضيفا أن على بريطانيا اتباع نهج مماثل. ونصح خطيب زادة الأطراف الأخرى ببذل قصارى جهدها لتوظيف طاقاتها لجعل هذه الفرصة الأخيرة لا تضيع على طاولة المفاوضات. قال رئيس وفد صنعاء المفوض محمد عبد السلام إن دول العدوان على اليمن تعاني من أزمة أمن ذاتي كما هو حال الإمارات. وأضاف عبد السلام في تغريدة على تويتر أن الإمارات لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، موضحا أنه لا يجديها أي دعم ولا يتحقق لها أي أمن إذا استمرت في عدوانها على اليمن. وحول تأثيرات استهداف العمق الإماراتي ردا على جرائم تحالف العدوان، نستمع إلى تصريحات الأستاذ رشيد الباروني الكاتب والمحلل السياسي اليمني التي أدلى بها لإذاعة طهران العربية.
كل هذه الضربات شكلت صدمة مرتبة لدول العدوان أولا، والعالم بأسلحة أثبتت لهم بأن حركات الشعوب لن تموت ولن تنعط وتستكين أمام طغاة العالم. اليوم وبعد 8 أعوام من الصمود أمام الآلة الأمريكية المدمرة، أطل علينا العام 2022 بعنفوان وسخونة عالية قل نظيرها من الأعوام السابقة، بداية من القبض على سفينة روادي الإماراتية العسكرية في مياه البحر الأحمر، وحتى تنفيذ عملية إعصار اليمن الأولى والثانية التي أحدثت حده جويه تفجرت ابعاد شظاياها الى واشنطن وتل ابيب، ناهيك عن ارباكها لدوله الامارات التي لم تستوعب قوه الصدمه حتى هذه اللحظه. عمليه اعصار اليمن الاولى والثانيه حقا اربكت العدو الاماراتي والسعودي ومن خلفهم الامريكان والاسرائيليين، وردود الافعال ازاء هذه الضربه الموفقه سواء تلك الردود التي تشير الى ان الجنود الامريكيين وغيرهم من الناتو الموجودين في الخليج طبعا لهم هدف واحد فقط هي احلاء مصالح بلدانهم دون تراهم. وبالتالي فإن انسحاب الشركات الأجنبية من الإمارات متوقف على مدى الإيذاء الذي سيلحقهم من طرف الجيش والشعبية مصدرا للقوى الصاروخية طيران سيئة. طبعا عناد وتعنت المشروع الصهيوني الأمريكي هو من أجل الاستفراد على الساحة العالمية، وهذا ما لا يحدث أمام حركة الشعوب اليوم. من ضمن ردود الأفعال التي أحدثتها هجمات الصاروخية المسيرة على الإمارات اليوم في مراكز بحوث ودراسات وأخبار على تنشرها عدد من الصحف العالمية عن هبوط بورصتي أبو ظبي ودبي اليوم بمقدار 2%، أي خسارة بما لا يزيد عن كم؟ عن 3 مليار دولار بيومين. سببتها ماذا؟ صاروخين بدائيين. هل يفهم الإماراتيون اليوم أن يستقبل الإمارات لو استمر التوتر شهرا واحدا؟ الشركات التي ستغادر لن تعود كلها حتى لو هدأت الأمور، وهناك معلومات دقيقة عن توجس كبير لشركات عالمية كبرى خصوصا بعد التهديدات والتحذيرات التي تخرجها الزيادة من صنعاء مثلا بالناس الرسمي لجوه مسلحة الحياثرية. وتهديدها الأخير طبعا لقد هدد مؤخرا باستهداف معرض اكسبو دبي العالمي.
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية ليست مؤلمة لكنها مدمرة على المستوى السياسي. وأضاف بيسكوف أن أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين يتحدثون عن تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات، لكنه قد تم حظر هذا منذ فترة طويلة على ممثلي القيادة العليا والمسؤولين بحيازة أصول في الخارج. وكان بيسكوف قد أكد في وقت سابق بأن العقوبات الأمريكية المقترحة ضد القيادة الروسية قد تؤدي إلى إنهاء العلاقات بين البلدين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك للأمام. وأكد بلينكن تسليم الرد الأمريكي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية لروسيا، مشيرا إلى انفتاح واشنطن على الحوار مع موسكو وترجيح الطرق الدبلوماسية لتسوية الخلافات. وأشار بلينكن إلى أن الرد الأمريكي تم تنسيقه بشكل كامل مع الحلفاء وأوكرانيا، وتمت إحالته كذلك للكونغرس الأمريكي، مضيفا أن واشنطن لن تنشر ردها على المقترحات الروسية وتنتظر من موسكو عدم نشرها للرد أيضا. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون استدعاء لبنان لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع الكيان الإسرائيلي على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها. من جهتها قالت وزارة الطاقة في كيان الاحتلال إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات الترسيم، وبدأ لبنان والكيان الإسرائيلي مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي قبل عامين في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الناقورة جنوبية البلاد، لكن تعنت الاحتلال تسبب بتعثر المحادثات أكثر من مرة. أعلنت لجان المقاومة السودانية تصعيدا مفتوحا احتجاجا على استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين، فيما شهدت بعض أحياء الخرطوم تظاهرات ليلية وإغلاقا للشوارع الرئيسة ضمن فعاليات الرفض الشعبي لحكم العسكر. وأغلق محتجون أحياء وشوارع شرق الخرطوم وفي مدينة درمان غربها والخرطوم بحري في الشمال، فيما أعلن تحالف في شمال السودان نيته إغلاق الإقليم بالكامل بما في ذلك الطرق الرابطة بين الموانئ والطريق الرابط بين السودان ومصر. وقالت اللجان إنها تواصل احتجاجات المطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة. أعلن الجيش الليبي الوطني مواصلة الاشتباكات مع مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم داعش بالقرب من القطرون جنوب غرب البلاد. وقالت مصادر رسمية أن الجيش الوطني الليبي استخدم الطائرات لإسناد وحداته البرية حول مدينة القطرون خلال الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة، حيث تواصل ملاحقة المجموعات الإرهابية التي نفذت مؤخرا هجوما جنوبي البلاد أسفر عن مقتل جنديين اثنين وجرح ثالث من قوات الجيش. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 14 شابا خلال حملة الاعتقالات الواسعة شنتها في أحياء متفرقة من المدينة. وفي سياق متصل اندلعت مواجهات بين شبان قوات الاحتلال في منطقة باب العمود وفي بلدة الطور جنوب شرق القدس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تدعو بريطانيا للوفاء بالتزاماتها والتصرف بمسؤولية لإنقاذ الاتفاق النووي بدلا من التهديدات. صنعاء تؤكد أن الإمارات لن تنعم بالأمن والأمان إذا استمرت في عدوانها على اليمن. وأمريكا تعلن أن ردها المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، محور حديثنا في هذا اللقاء. معلوم أن أمريكا وداعش وجهان لعملة الإبادات الجماعية، هما بتاريخ النشأة والأهداف والسلوك الواحد. أمريكا تمارس سياسة الأرض المحروقة، وهي جرائم إبادة لا يمكن أن تمحى مهما كانت قوة وجبروت المعتدي، واليوم لها مسرحياتها في العراق وسوريا من البادية السورية، حيث تتحرك جماعة داعش إلى الحسكة في التفجيرات التي تمت لتهريب 5000 داعشي إلى العراق، وهي تأتي ضمن مخطط تعمل على تنفيذه أمريكا واستخباراتها لإعادة نشاط داعش في العراق وتوتير الأوضاع وتثبيت وجودها في الممرات البرية كتهديد مستمر وشرعنة وجودها في سوريا من خلال إحياء جماعة داعش الإرهابية ورقتها الرابحة أمام المجتمع الدولي. وقد قتل 139 شخصا خلال الاشتباكات المستمرة بين جماعة داعش الوهابية وقوات قسد في محيط سجن الصناعة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والذي يضم قرابة 5000 معتقل من جنسيات عربية وأجنبية. ودفعت الاشتباكات الأهالي إلى النزوح عن مناطقهم، وبالنظر إلى سياق العملية التي بدأت باستعصاء داخل هذا السجن ولحقه تفجير ضخم خارجه، مع تحركات لخلايا هذه الجماعة في سوريا والعراق، تتبين خطوط مؤامرة كبيرة وأكبر من قضية تهريب معتقلين تكفيريين، إذ تحاول عصابات داعش اقتحام سجن كبير تحرسه قوات سوريا الديمقراطية وإخراج أعضاء وقيادات سابقة من داعش من ذلك السجن. المراقبون يرون أن المحتل الأمريكي يسعى حاليا ليثبت وجوده في المنطقة، وإلا فماذا يفسر أن تدخل مجموعة من الإرهابيين إلى محيط سجن ويجتازون عدة حواجز تابعة للقوات المتواجدة هناك؟ وما هو المبرر من وجود سجن موجود فيه أخطر الإرهابيين في مناطق أحياء سكنية؟ هناك إشارات استفهام عديدة تشوب الموقف الذي حصل، وليس له تفسير سوى أن المحتل الأمريكي يريد أن يعزز وجوده في المنطقة. فأمريكا تريد أن توضح للعالم وتوجه رسائل للداخل والخارج بأن من الضروري أن تبقى في المنطقة، وهذا بحد ذاته تدمير ممنهج لمنشآت الدولة السورية ومنازل وبيوت المواطنين. وهذا الرعب الذي أوجدته أمريكا يؤكد بأنها تريد أن توحي إلى ضرورة بقائها في المنطقة، كما هو الحال مع القوات التركية، أي أن أمريكا وتركيا وجهان لعملة واحدة. إنما حصل خلال الساعات 24 الماضية يحمل علامات استفهام، وتبقى الأسئلة معلقة بشأن الهدف والتوقيت والنتائج، وإن القراءات الأولية لما حصل تؤكد أن الهدف هو أن ميليشيا قسد تحاول إعادة خلط الأوراق والتذكير بوجودها ومحاولة تكريس سيطرتها وتسويقه لدى الراعي الأمريكي، حيث أظهرت الصور من داخل سجن الصناعة في حي غويران شمال مدينة الحسكة هروب عدد من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من السجن، متنكرين بزي عناصر ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، ما يؤكد بأن معتقلي داعش يمتلكون داخل سجن الصناعة أحدث أجهزة الاتصال، وأن ما حصل ما هو إلا مسرحية سمج الهدف منها إعادة خلط الأوراق في تلك المنطقة، على عكس ما يروج البعض بحصول عصيان في السجن المذكور.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الهدف الأساس من كل هذه التوترات في سجن الصناعة بالحسكة؟ ما ترشح من المعلومات هو أن قصد متواطئة مع أمريكا لإحياء داعش. هل تعتقدون بأن الحسكة وداعش في خط موازن، خصوصا وأن بعض الأنباء أشارت إلى أن عناصر داعش فروا من السجن متنكرين بزي قصد؟ هل الدور الأمريكي مشابه للدور التركي في المنطقة، وما مصلحة تركيا في بقائها هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما المقاومين يستبشرون بالنصر، ودائما نصب أعينهم النصر وتحقيق ما يرضي نفوسهم ويرضي رب العالمين. إن ما جرى من أحداث الصناعة في دير الزور والتمثيلية التي تقوم بها أمريكا حتى تبقى الفوضى عارمة وموجودة وتبقى الإرهاب على الساحة السورية، هذا ديدانهم، وهذا ما عرفناه عن الاحتلال الأمريكي والشيطان الأكبر، وإلى جنبه الصهيونية وكل من لف لفيفهم. إننا سنبقى وستبقى يدنا على الزناد لنحافظ على بلدنا ونقضي على كافة الإرهابيين، مهما تمادى الإرهاب. والباطل له جولات عديدة وللحق جولة واحدة، وإن شاء الله بعونه تعالى سننتصر على الإرهاب ونحرر سوريا وكل التراب السوري من دنس الإرهابيين والداعشيين والأمريكيين والصهاينة، وترتفع رايات النصر خفاقة، ويبقى محور المقاومة كما عهدناه راياته مرفوعة وشامخة ترفرف فوق القمم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وحصرا، عن كل الأحرار همي وبأسرى. ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة. همي وبأسرى رح نحمي هالدار، ورجالك بشار رح يحموا هالدار. ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر. قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية وكعادتها تمارس التضليل والخداع حول انسحابها من الحسكة بسوريا، حيث توهم الرأي العام الإقليمي والدولي أنها عازمة على الانسحاب من الأرض السورية المحتلة أمريكيا. والحقيقة أن أمريكا تعمل على تثبيت بقائها في الحسكة بشتى الطرق، ولكن الجيش العربي السوري والمقاومة الشعبية السورية ومحور المقاومة قد خبروا هذه المسرحيات الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة، وسوف تطرد الاحتلال الأمريكي بالقوة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد بعث لنا بخبر، أو ربما هي مقابلة يعني أجريت مع أحد الخبراء السوريين، يقول بأن استهداف الجيش العراقي يأتي ضمن سلسلة المشاريع الأمريكية وطبعا يمكن الاطلاع على المزيد تحت هذا العنوان من هذه المقابلة ومن رأي هذا الخبير السوري، هو الأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا. وطبعا الأخ أيمن إدريس أيضا متواصل معنا عبر الواتساب، مشكورا، وسيشارك إن شاء الله في هذا اللقاء، وكما شارك في اللقاءات اللقاءات المباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، نرحب بالأستاذ مازن بلال، الدكتور مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري. دكتور مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أستاذ مازن، ما الهدف الأساس من كل هذه التوترات في سجن الصناعة في الحسكة؟
يعني هو الهدف توطين الإرهاب، يعني هذا هو النتيجة النهائية للسيناريو الذي حدث خلال الأسبوع الماضي في مدينة الحسكة. الحقيقة هذا السيناريو يعني يوضح الإشكالية التي يخلقها تواجد القوات الأمريكية في منطقة الجزيرة، بمعنى أو بآخر بأن تواجد القوات الأمريكية في الجزيرة يريد أن لا يعطي أي حدود، يعني هو لا يعطي شرعية للأكراد على المستوى الدولي طبعا، يعني أكراد جزء قصد أقصد ليس لها شرعية على المستوى الدولي لكنها محمية من قبل القوات الأمريكية. هو يمنع أي تفاهمات على المستوى السوري الروسي التركي بشأن الشمال السوري. يعني هذا التواجد على ما يبدو هو فقط يقوم بنوع من يعني الحماية للوضع الراهن، والوضع الراهن الموجود هناك يساعد بالفعل على خروج الخلايا النائمة وعلى توطين الإرهاب في تلك المنطقة.
طيب، ما ترشح من المعلومات هو أن قصد متواطئ مع أمريكا لإحياء داعش، هل تعتقدون بأن الحسكة وداعش في خط موازن، وخصوصا أن بعض الأنباء أشارت إلى أن عناصر داعش فروا من السجن متنكرين بزي قصد؟
الحقيقة يعني لا أريد أن يعني أقصد إلى تلك الاستنتاجات. يعني أفضل فعلا أن أبدأ من تلك المقدمات الأساسية، مقدمات التواجد الأمريكي. التواجد الأمريكي في يعني المرهون بحسب ادعاءاتهم بمحاربة الإرهاب، هو حقيقة يعني يخلق مشكلتين أساسيتين على مستوى الحسكة. المشكلة الأولى بأنه يحيل المسألة في كل الجزيرة العربية، كل الجزيرة السورية، إلى نقطة أساسية هي نقطة عسكرية فقط وليس نقطة سياسية. بمعنى أنه يقوم بعمليات عسكرية ما ولو كانت ليس لها أهمية على المستوى التكتيكي عسكريا، ولكنه لا يضع الجزيرة بكل ما تحويه من أزمة، سواء أزمة مع الأتراك، أزمة مع الخلايا النائمة إلى آخره، لا يضعها ضمن إطار الحل السياسي. هي هذه المقدمة الأساسية. هلأ بالنهاية يعني هل هناك تواطؤ أو لا؟ الحقيقة يعني لا أريد أن أقصد إلى تلك النتيجة، ليس لدي معلومات حقيقية أو مؤكدة تؤكد بأن بالفعل أن هناك تواطؤ بالنسبة لفرار عناصر من داعش من سجن حي جويران.
نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بالدور التركي، كيف ترونه؟ هل هو مشابه للدور الأمريكي؟ ما مصلحة تركيا في ذلك؟ وكيف تنظرون إلى الدور التركي أيضا في هذه الأحداث؟
يعني تصريحات قيادات قصد تتحدث عن أن المسلحين الذين أتوا بسيارات مفخخة هم أتوا عبر المناطق الفاصلة، يعني عبر مناطق الفصائل الموالية لتركيا. هلا لنكون واقعيين، يعني تركيا لديها مصلحة بالفعل أن تربك أسد وأن تربك الولايات المتحدة في تلك المنطقة، لأنها ليس يعني لا تريد لقوة أسد أن تصبح قوة أمر واقع على الحدود ما بين تركيا وسوريا. فهي تحاول أن تعرقل مهمة قصد وفق المفهوم الأمريكي طبعا، يعني أنا لا أعترف بمهمة قصد، لكن وفق المفهوم الأمريكي قصد يحارب الإرهاب أو يحارب داعش، فهي تريد تركيا أن تعرقل هذه المهمة بشكل أو بآخر. لذلك لا أستبعد يعني أن يكون هناك بعض التسهيلات، يعني بعض التسهيلات لدخول السلاح، وهذا الأمر يعني كان موجود، يعني كان موجود خلال 10 سنوات الماضية، يعني كان هناك تسرب للمقاتلين مقاتلي داعش عبر الحدود التركية طوال فترة الأزمة السورية.
طيب، فيما يتعلق بموقف روسيا، يعني يلاحظ أنه أو يعتقد البعض بأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف قوي من روسيا التي تؤكد أن بقائها في سوريا هو بطلب من دمشق، كيف تنظرون إلى ذلك؟
هلا كمان هناك يعني الموقف الروسي محرج حقيقة بسبب مواقف قصد، يعني حاولت موسكو مرارا أن تجمع قيادات قصد مع الحكومة السورية أو يعني أعضاء ممثلين عن الحكومة السورية لخلق تفاهمات بشأن الجزيرة السورية، لكن كان دائما هناك عرقلة أمريكية، يعني كما قلت سابقا هي لا تريد الولايات المتحدة لا تريد لهذا الملف المسموح ملفا سياسيا، فلذلك دائما كان هناك عرقلة. هلا الآن هي لا تستطيع تتدخل حقيقة، يعني هاي المنطقة التي حدث فيها الاضطراب هي يعني منطقة خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، فهي لا تستطيع عمل عسكري. هلا التصريحات السياسية بالتأكيد هي ستحاول أن تصمت عن ما حدث، بالنسبة لها يعني هو يعتبر نوع من يعني الضغط على قصد للدخول بمفاوضات سياسية. قصد يعني تريد أن تقول لقصد أنك غير قادرة على حفظ الأمن في تلك المنطقة حتى بالتواجد الأمريكي. فهي يعني أعتقد يعني أن المسألة بالنسبة لروسيا هي نوع من إحراج قصد علها تأتي إلى الطاولة السياسية لاحقا بشروط أقل أو ببعض التنازلات بشأن الإدارة الذاتية وغيرها.
طيب، ماذا تقولون أيضا في يعني قضية وجود سجن الصناعة في حي قران شمال الحسكة الذي يحتفظ فيه بآلاف الإرهابيين من جنسيات مختلفة؟ كيف يمكن أن يكون مثل هذا السجن وسط أحياء سكنية ومنطقة يعني مأهولة؟ ألا يكون ذلك غريبا نوعا ما؟
يعني هو متعمد حقيقة، يعني الأمر متعمد، يعني كان باستطاعتهم خلال هذه الفترة أن يعني ينشئوا سجن ويضعوهم فيه، لكن في الحقيقة السجون داعش في المناطق التي يعني تخضع للرقابة الأمريكية إن صح التعبير، سواء في الشمال السوري أو حتى في منطقة التانف، هي مناطق خلينا نسميها مناطق سائلة، يعني سهل التسرب منها. وهذا الأمر هو الذي يضع بعض الإشارات الاستفهام أنه لماذا الولايات المتحدة لا تكون أكثر حزما في هذا الموضوع، وهذا الذي يطرح التساؤلات كما قلت حضرتك في بداية الحديث، لأن هناك تواطؤ، يعني هذا هو الذي يطرح سؤال التواطؤ، يعني أن يكون هناك تواطؤ حقيقة أمريكي أو يكون هناك تواطؤ، الحقيقة هي إشارات استفهام، يعني لماذا الأمر بهذا الشكل، لماذا لا يتم حسم هذا الموضوع نهائيا، يعني لماذا عناصر داعش لا تزال موجودة في سوريا في سجن وهي من جنسيات مختلفة، ليست جنسيات سورية فقط، جنسيات مختلفة، يعني هذا الأمر يجب أن يخصم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لكي ينتهي هذا الملف، وإلا سيبقى هناك محاولات لإخراجهم من السجون، وهناك تجارب يعني على المستوى الإقليمي سواء بأفغانستان أو في غيرها من عمليات الفرار التي كانت تؤدي إلى اضطرابات من جديد، لماذا لا يحسن هذا الأمر يعني؟ وهذه إشارة الاستفهام الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة أو اتجاه الولايات المتحدة التي توحي بأنها تستخدم هذه السجون، تستخدم داعش الموجودة في السجون كورقة ضغط على جميع الأطراف في سوريا وخاصة على الحكومة السورية.
طيب أيضا المضايقات التي أوجدتها القوات الأمريكية للسكان في تلك المنطقة ودفعهم للنزوح، برأيكم ما الهدف منها؟ الضغط على الحكومة السورية مثلا؟
هلا هي يعني بالحركة في جزء تحت سيطرة الحكومة السورية، طبعا هي لا تفضل أن يكون هذه يعني أن تكون الحركة كلها تحت سيطرة قصر، هي تفضل هذا الوضع، تفضل الوضع أن يكون كل الحركات تحت سيطرة قصر وبالتالي تخضع لمشورة الولايات المتحدة. بالتأكيد يعني الأمر سيادة سوريا في تلك المنطقة يريدوهم أن يخرجوا من تلك المنطقة، أن يتركوها كما حدث في الرقة على سبيل المثال. طبعا هذا الأمر واضح يعني هذا واضح جدا يعني. والقوات الأشايش أو يعني قوات الأمن الكردي وليس فقط تدخل دائما بمناوشات مع القوات الحكومية في الحسكة في محاولة لجعل المدينة خاضعة للإدارة الذاتية وليس فقط الحكومة السورية، هذا أمر واضح يعني ما في اثنين بيشكوا فيه يعني. طبعا بقاء الحكومة السورية في تلك المنطقة هام جدا لأنه الحسكة هي مركز محافظة لكل الإقليم يعني لكل تلك المنطقة لكل الجزيرة السورية ما فيها القامشلي تلك المناطق، وهي ضرورة بالنسبة للحكومة السورية. لا أعتقد بأن يعني سوريا ستخضع لمثل هذه الضغوط، بالعكس ستحاول دائما البقاء هناك تعزيز قوتها في تلك المنطقة. لكن يعني في النهاية علينا الانتظار حاليا يعني ما الذي يمكن أن يحدث بعد هذه الأزمة في من فرار داعش وإلى آخره، وهل هو سيدفع بالفعل إلى بعض التفاهمات على المستوى الأعلى يعني على مستوى روسي أمريكي بشأن داعش في تلك المنطقة.
طيب من خلال التحركات المتجددة لعصابات داعش في ديالة بالعراق أيضا، هل تعتقدون بأن مهاجمة السجن الذي يقبع فيه عناصر داعش في الحسكة يأتي للدفع بهؤلاء أو حتى إرسالهم إلى العراق؟
يعني ممكن يعني هذا أحد الاحتمالات، لكن ما حدث يعني في الحسكة هو أكبر بكثير من تحرك خلايا نهي. يعني شهدنا خلال السنة الماضية بعض الكمائن بعض الجهات على قصف سوريا بعناصر من داعش، لكنها ليست بهذا الحجم. يعني ما حدث في الحسكة كبير جدا، يعتبر حدث كبير. أما باقي الأحداث فهي حقيقة بسيطة جدا. أعتقد بأن يعني داعش ما تزال موجودة يعني ليس فقط كخلايا نائمة وإنما تحت وصاية بعض القوات، ربما تكون الولايات المتحدة جزء من قوات الوصاية أو حتى القوات التركية. هلأ دفعها إلى العراق، دفع العراق سيكون صعب نوعا ما، يعني هي فقط موجودة للإرباك، بتصوري هي موجودة فقط لإرباك القوات الحكومية السورية، القوات الحكومية العراقية، إرباك فقط والضغط السياسي على الحكومتين في دمشق وبغداد. أكثر من أنها يعني إعادة إنشائها أو هيكلتها من جديد في تلك المناطق.
طيب برأيكم يعني في ظل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء خلال الفترة الأيام والفترة الأخيرة، يعني الوضع في هذه المنطقة بأي اتجاه يسير في سوريا في العراق، باعتبار أن يعني بعض القواسم المشتركة أصبحت تجمع بين هاتين الساحتين؟
في نقطة كتير حساسة بشرق المتوسط حاليا بأنه ليس هناك توازن دولي. إذا لم يظهر توازن دولي لا يمكن بالشأن الوصول إلى عملية استقرار. هلا هذا التوازن الدولي مرهون بعدة ملفات، يعني ربما يقوم الملف النووي الإيراني، وأيضا يعني الملف الكيان الإسرائيلي، ملف السلام بالأحرى كما يسمونه، كل هذه الملفات الحقيقة يعني حاليا تفرض حالة عدم توازن. الولايات المتحدة يعني حاليا هي تنظر إلى سوريا كمنطقة صراع مع روسيا للضغط عليها، بما أنه أكثر روسيا متواجدة في سوريا، تحاول أن تعيق مهامها، تحاول، فبالتالي ما في توازن، في صراع دائم في تلك المنطقة. هذا الصراع طالما هو مستمر بهذا الشكل، باعتقادي الاستقرار صعب نوعا ما. يعني والولايات المتحدة مستفيدة من هذه العمليات الاضطراب، سواء للضغط على روسيا أو حتى للضغط على الصين. الصين نحن نعرف لديها مشاريع اقتصادية طويلة لخطوط التجارة المتجهة باتجاه المتوسط باتجاه أوروبا، فبالتالي يعني هي مستفيدة من هذا الموضوع، وهي مستفيدة أيضا من استمرار عدم الاستقرار الذي يؤمن الراحة فقط للكيان الإسرائيلي، ويؤمن له أيضا المساحة السياسية لإنشاء علاقات على المستوى الخليجي أيضا، طالما أن جبهاته مغلقة حاليا، يعني الجبهة السورية الجبهة اللبنانية مغلقة نتيجة الاضطرابات التي تحدث بشكل متتالي.
نعم، شكرا لك الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري على مشاركتكم القيمة في لقائنا هذا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. أرض المقاومة، المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مكتبة الكتب الصوتية. إن مع الصبر نصرا. نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
أنا فخورة بك يا ولدي، بعد مرور 3 أيام على اعتقالي جاءني أحد ضباط السجن وقال غدا سيطلق سراحك. تعجبت من الخبر وقلت في نفسي لعل أحد الأصدقاء توسط لدى من له ارتباط بالسلطة من أجل إطلاق سراحي. وبينما كنت أفكر في هذا الموضوع تفألت بالقرآن، فكانت الآية الكريمة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. حان اليوم التالي وحلت الأيام التالية فلم يطلق سراحي. أيام السجن مع قلتها كانت رهيبة للغاية، فهي التجربة الأولى، ثم إنها كانت خلال أيام مخاض عظيم وصراع دموي عاشته البلاد، وكانت الأخطار محدقة بالحركة الإسلامية والدعاة المسلمين من كل جانب، والنظام يبطش دون رحمة، وشاء الله أن يجعل بعد عسر يسرا. واكتملت أيام السجن 8 أو 9، أطلق بعدها سراحي مع سائر المعتقلين في ذلك السجن. لا أنسى يوم الإفراج، ففي عصر أحد الأيام الأخيرة من شهر خرداد، وهي الأيام الأخيرة من الربيع في شهر حزيران، أطول نهار في السنة، جاء أحد ضباط السجن وأخبرنا بنبأ الإفراج. جمع كل منا متاعه البسيطة من ملابس وغيرها، ومكثنا ننتظر في غرفنا، ثم جمعونا في الدهليز الممتد بين الغرف، وفتحوا باب السجن وقالوا اذهبوا، هكذا بدون تسجيل أو ملء استمارة، مما يصحب عادة عملية إطلاق السراح من السجن. ودع بعضنا بعضا، واندفعت إلى الشارع وطويته بخطى سريعة، واتجهت إلى دارنا التي لم تكن بعيدة كثيرا عن المعسكر. كان يستولي علي شعور خاص وأنا متجه إلى البيت، شعور هو خليط شوق وخشية وخجل. الخجل من فقد لحيتي، والخشية من لوم والدي، إذ ربما سيقولان لي: لماذا تدخلت في أمور أدت بك إلى السجن؟ عندما وصلت إلى البيت استقبلني الأهل أحر استقبال، تهللوا واستبشروا، وأول ما قالت لي أمي رحمها الله بعد أن جلسنا على بساط الشاي: إني أفخر بابن مثلك يفعل ما فعلت في سبيل الله. تنفست الصعداء وحمدت الله، وكان لقولها هذا تأثيره في نشاطاتي على هذا الطريق. القلعة الحمراء، الأنشطة التنظيمية. كان اعتقالي الأول في أواخر ربيع سنة 1383 للهجرة القمرية، وفي أواخر شتاء تلك السنة اعتقلت ثانية. لابد أن أذكر هنا شيئا عن نشاطاتنا التنظيمية التي رافقت نهضة الإمام الخميني لارتباطها بهذا الاعتقال. أنشأنا خلال فترة النهضة منذ انطلاقتها حتى خروجي من قم حوالي السنة ونصف السنة تنظيمات عديدة، منها المتزامنة ومنها المتوالية. مجموعة علماء قم وضمت عددا كبيرا من العلماء، وهي نفسها التي اتخذت بعد ذلك اسم رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم، أو ما يعرف بالفارسية الآن بجامعية مدرسين حوزية علمية قم. ومنها مجموعة الأحد عشر، وهم أنا وهاشم رفسنجاني وأخي السيد محمد ومصباح اليزدي وهو أمين هذه المجموعة، والأميني والمشكيني ومنتظري وقدوسي وآذر القمي ورباني الشيرازي والحائر الطهراني، وهم الآن بعض منهم قد قضى نحبه والبعض الآخر ينتظر وما بدلوا تبديله. ومن كبار العلماء والمسؤولين السياسيين في الجمهورية الإسلامية عدا اثنين منهم، وهما الشيخ القدوسي الذي استشهد سنة 1982 للميلاد، أي في السنة الثالثة من انتصار الثورة الإسلامية بيد الزمرة المجرمة المعروفة في إيران باسم المنافقين، والشيخ الرباني الذي توفي سنة 1982 للميلاد.
كان هذا باعتبار زمن نقل هذه الذكريات، لأن كلا من السادة العلماء هاشم الرفسنجاني والمشكيني ومنتظري والآذر القمي توفاهم الله بعد ذلك التاريخ.
كانت هذه المجموعة أهم التجمعات الحركية في قم يوم ذاك، وخطت لنفسها أهدافا بعيدة واستمرت بضع سنين. كان ثمة تجمع آخر يضم بعض أعضاء المجموعة السابقة مضافا إلى الشيخ الرباني الأملشي والشيخ علي أصغر مرواريد، وكانت مهمته اتخاذ القرارات العملية بشأن أمور الدعوة، ومنها وضع خطة توزيع الأفراد على المدن ليعتلوا المنبر في شهر رمضان الذي تلا انتفاضة خرداد، من أجل فضح السلطة فيما ارتكبته من جرائم بمدينة قم. وكان في هذه الخطة الذهاب إلى زاهدان من نصيبي، حيث كان فيها اعتقالي وسجني الثاني. محطات طريق زاهدان. بعد قرار ذهابي إلى زاهدان استخرت الله بواسطة القرآن الكريم، فكانت الآية الكريمة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وكانت بداية الصفحة التي فتحتها من المصحف عبارة وقلبوا لك. عرفت من الآية أن مهمتي إلى زاهدان ستكون صعبة، ولكن سوف تقترن بالنجاح إن شاء الله، وكانت كما توقعت. ما كنت أعرف أحدا في زاهدان، كنت أعرف أن الشيخ الكفعمي هناك وهو عالم متميز في المنطقة. كتبت إلى آية الله السيد الميلاني في مشهد أن يرسل رسالة تعريف بي إلى الكفعمي ويطلب منه مساعدتي فيما قد يواجهني من ظروف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراجع، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم